الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم خلقه بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم آمين. في البداية أحييكم إخوتاي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بعنوان واجبات أربعة تجب على كل مسلم ومسلمة. واجبات أربعة تجب على كل مسلم ومسلمة. الواجب الأول الإيمان الصادق الخالص، أو قل إن شئت العلم، أو قل إن شئت المعرفة. هذا هو الواجب الأول الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، الإيمان الصادق الخالص، بمعنى أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وتعرف دين الإسلام معرفة صحيحة. تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك، وهذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد إذا قبر في القبر. تسأل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فهذا هو الواجب الأول الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، واجب الإيمان الصادق الخالص. تعرف ربك معرفة صحيحة بأن تفرده جل وعلا في ربوبيته، فالخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فتوحيدك للربوبية بأن توحد ربك جل وعلا في أفعاله جل وعلا، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، أن تفرد ربك جل وعلا في ألوهيته. فالمعبود بحق هو الله ولا أحد سواه. القائل آمرا نبيه الأمين محمدا أن يبلغ هذا المنهاج للبشرية جمعاء: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محدش صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فجميع الأنبياء مسلمون. فتوحيد الألوهية أن توحد ربك في أفعالك أنت، فلا تصرف نوعا من أنواع العبودية إلا لله رب العالمين. فمن أجل العبودية خلق الله الخلق، فالله تعالى بيّن المقصد من الخلق فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن أن تفرد ربك في ألوهيته بمعنى أن توحده جل وعلا في أفعالك أنت، فلا ركوع ولا سجود إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا نذر إلا لله، ولا ذبح إلا لله. فالمعبود بحق هو من؟ هو الله رب العالمين جل وعلا. أن تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته العليا بأن تصف ربك جل وعلا بما وصف به ربك ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربك وفي صحيح سنة نبيك على الأصل المحكم في كتاب الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. إن عرفت ربك هذه المعرفة ووحدته جل وعلا حق التوحيد، عليك أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة إجلال ومعرفة توقير ومعرفة اتباع ومعرفة محبة، أن تقدم محبة نبيك صلى الله عليه وسلم على محبة النفس التي بين جنبيك. فالله جل وعلا قال وقوله الحق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لا سبيل موصلة إلى الله عز وجل إلا سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يصل إلى الله فلا وصول إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كلمة الإخلاص تتكون من شقين، يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله علماً ومعرفةً وإقراراً، وأشهد أن محمداً رسول الله توقيراً وإجلالاً واتباعاً ومحبةً. هذه كلمة الإخلاص، من حققها دخل الجنة، هي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق. هي بداية الطريق لأنه لا مرور إلى الإسلام إلا من بابها، فهي أول دعاء دعا به كل نبي قومه وكل رسول أمته، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهي أيضا أول نداء، فالقارئ للقرآن، السامع للقرآن، المتدبر للقرآن يجد أن أول نداء صدر على مائدة القرآن في سورة البقرة في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي أول دعاء وهي أول نداء، من عاش عليها وختم له بها دخل الجنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن هذا هو أول واجب يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يعرف ربه معرفة صحيحة بهذا التوحيد الخالص، وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، يعرف أنه صلى الله عليه وسلم خاتم رسل الله وخليل الله الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكان نبينا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، والعالمون جمع عالم، أي كان النبي رحمة لجميع العوالم، الجماد والنبات والحيوان والإنس والجن. الكون من عرشه إلى فرشه انسجم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان رحمة للعالمين. الجماد انسجم مع النبي، ففي الصحيح أن النبي قال: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام فقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجر، جماد، انسجم مع النبي، كلما مر عليه النبي ألقى الحجر السلام على رسول الله. بل وأعجب من ذلك، كلكم يحفظ قصة أنين الجذع الذي أن لفراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يستند إلى جذع في المسجد عندما يعظ أصحابه. فلما رقت قلوب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فصنعوا له منبرا. في يوم الجمعة خرج النبي من بيته ومر بالجذع ولم يستند عليه كعادته، وصعد النبي المنبر. أثناء موعظة النبي سمع النبي أنينا وبكاء للجذع، فنزل النبي من على منبره ووضع النبي يده على الجذع واحتضنه، فسكن الجذع بأمر الله. فقال رسول الله: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. أن الجذع لفراق النبي، أما آن لقلوب الموحدين أن تئن للعمل بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجذع أن لفراق النبي. وأعجب من ذلك، جاء عند الإمام النسائي بسند حسن قصة البعير الذي سجد لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ففي الحديث أن أنصاريا كان فقيرا وكان له بعير يستقي على ظهره الماء، فعصى البعير صاحبه وامتنع من حمل الماء، بل وأصيب البعير بمرض الصرع ودخل إلى حائط، أي إلى بستان في المدينة، وما استطاع أحد أن يقربه. فلما اشتد الحال على صاحبه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا يشكو بعيره للنبي. فلما شكى الأنصاري سأل النبي عن مكان البعير، وقام النبي معه. فقال بعض الأنصار: يا رسول الله، إن هذا البعير أصيب بالصرع، إنهم يخافون على رسول الله. فقال لهم النبي: دعكم من ذلك. ودخل النبي إلى البستان الذي به البعير ودنا من البعير، فنظر البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى البعير يطأطئ رأسه ووضع رأسه على الأرض ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح رسول الله أذنه، ثم قال لصاحبه: يا أنصاري، خذ بعيرك واستقي على ظهره الماء. فقاد الرجل بعيره، فإذا بالبعير يمشي مطمئنا مع صاحبه. فإذا ببعض الأنصار وقد رأى ما رأى، قال: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال النبي: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. وجاء الحديث أيضا برواية أخرى عند أبي داود من
من حديث معاذ وغيره أن معاذا قال للنبي يا رسول الله دخلنا على ملوك الأعاجم فرأيناهم يسجد لهم ويركع لهم وأنت أولى بذلك أفلا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وبهذا النص إخوتاه نسخ نبينا صلى الله عليه وسلم سجود التحية والتكريم الذي كان جائزا في الأمم من قبلنا من لدن آدم عليه السلام. فالله تعالى أمر ملائكته بالسجود لآدم، وكذلك مع نبي الله يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكان هذا النوع من السجود جائزا في الأمم قبلنا ويسمى سجود التحية والتكريم، فنسخه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا النص صلوات ربي وتسليماته عليه. والشاهد أن البعير انسجم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حيوان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل وأعجب من ذلك إخوتي، جاء عند الإمام أحمد وغيره قصة الشجرة التي شهدت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا يوما فمر به أعرابي وكان مسرعا فاستوقفه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال له النبي يا أعرابي أين تريد؟ قال ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الأعرابي متعجبا وقال للنبي ومن يشهد لك أنك نبي؟ فنظر النبي إلى الوادي فرأى شجرة على شاطئ الوادي، فقال النبي للأعرابي تشهد لي تلك الشجرة. وتعجب الأعرابي وقال شجرة تشهد لك؟ قال نعم. ثم دعاها رسول الله وقال يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول راوي الحديث فأتت الشجرة تخد الأرض خدا ووقفت أمام رسول الله وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك شجرة أخرى غارت على عورة رسول الله فلبت نداء النبي وأتت لتقف بجوار أختها لتستر عورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي أراد قضاء حاجته، وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أراد أن يقضي حاجته انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد من الخلق، فوجد النبي شجرة فأراد أن يستتر بها ليقضي حاجته، ولكن الشجرة غير كافية. فنظر إلى الجهة الأخرى فرأى شجرة أخرى، فدعاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلبت الشجرة نداء نبيها صلى الله عليه وسلم وأتت وقفت بجوار أختها حتى قضى النبي حاجته، ثم عادت بأمر الله إلى مكانها. يا عباد الله، شجرة تغار على عورة النبي، أما غارت قلوب الموحدين على سنة النبي التي قصر فيها المقصرون وغفل عنها الغافلون وتنكر لها المتنكرون؟ يا عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين. رأينا أجناس الكون كيف انسجمت مع النبي، الإنس انسجم مع النبي محمد. في الحديث عند الإمام مسلم قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله، وكان هذا الغلام من شدة حبه للنبي يأتي النبي في كل يوم ليقضي حاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا يصنع الخلق الكريم. فذات يوم ما أتى الغلام كعادته فسأل عنه النبي، ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا يا رسول الله إنه مريض مرض الموت. فماذا فعل النبي الأمين؟ ذهب النبي إلى دار الغلام اليهودي عائدا يعود المريض. كان من هدي النبي عيادة المرضى حتى ولو كانوا من غير المسلمين، لأن لهم حق الجوار عليه. فأتى النبي إلى بيت اليهودي وطرق بابه. قال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. فاشتد فزع اليهودي وقال: وما الذي أتى بك إلى دارنا يا محمد؟ قال لك: ده في مشكلة كبيرة بقى. فقال: جئت لأعود الغلام يا رجل. فقال: مرحبا بك يا محمد. وفتح باب بيته ودخل النبي إلى الغلام ووقف عند رأسه، وقال له النبي: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالعيادة من أجل الدعوة. فنظر الغلام إلى أبيه، أي يريد موافقة الأب أقول أم لا؟ فإذا بالرجل اليهودي يقول: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الابن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي الأمين: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال رسول الله. وقصة الأعرابي الذي أتى النبي وقد كثرت الغنائم، فإذا بالأعرابي ينظر إلى غنم بين جبلين، فرآه النبي فقال له النبي: أتعجبك؟ يعني شافه كده، يعني متطلع قوي بينظر للغنم بإعجاب. قال: أتعجبك؟ قال: تعجبني يا رسول الله. قال: هي لك. قال الرجل: هي لي؟ قال: هي لك. يقول راوي الحديث: فانطلق الرجل إليها ويلتفت خلفه، خايف لحسن إيه النبي يعني يقول له لا بعد كده. فانطلق ويلتفت ثم استاقها أمامه، فإذا به ينطلق بين المشركين قائلا: يا معشر المشركين أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. الله أكبر. انسجام عجيب يا جماعة من الإنس. وإن تكلمنا عن أصحاب محمد وكيف أحب محمدا لطال بنا المقام وما استطعنا. يكفينا أن أحد المشركين أراد أن يصفهم للمشركين فقال: دخلت على الملوك ورأيت أصحاب الملوك، فما رأيت أحدا أحب أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. من شدة حب الصحابة للنبي أنهم قدموا حب النبي على حب النفس التي بين الجنبين. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من أشد الصحابة اتباعا للنبي، لدرجة أنه كان يتبع النبي حتى في الأمور الجبلية التي يفعلها النبي جبلة وطبعا صلى الله عليه وسلم. إن جلس النبي مائلا يجلس ابن عمر مائلا كما رأى النبي. شوف حتى الاتباع حتى في الأمور الجبلية. إن ترك النبي زر القميص مفتوحا ترك ابن عمر زر قميصه مفتوحا. سبحان الله، أمر عجيب. لدرجة أنه كان في سفر يوما وكان على دبته، مر بموضع من المواضع فأمر الدبة أن تدور في هذا الموضع، ثم نزل عنها فوقف فابتسم ثم ركب ثم انصرف، وكلما مر بهذا الموضع فعل هذا الفعل. فتعجب أصحابه وسألوه: يا ابن عمر، كلما مررت ها هنا تفعل ما فعلت؟ قال: لقد كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضع دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي فابتسم النبي ثم ركب عقب النبي ثم انصرف النبي فأنا أفعل كما فعل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اتباع عجيب. فاروق الأمة عمر يقف عند الحجر يوما ويخاطب الحجر الأسود قائلا: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلته. ثم قبل عمر وقال: هكذا فعل النبي. اتباع، اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال المفسرون: هذه الآية هي آية المحنة والابتلاء. ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الحب الصادق في اتباع النبي. يبقى الإنس انسجم مع النبي، كذلك الجن انسجم مع رسول الله. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم لأصحابه: أمسكت البارحة جنيا وقيدته بأحد سواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. أو كما قال النبي. إيه اللي جاب الجن للنبي؟ يعلم أن محمدا رحمة للعالمين. وفي حديث أبي هريرة الذي تحفظونه، عندما وكله النبي على مال الصدقة، أبو هريرة جالس يحرس مال الصدقة فرأى رجلا في الليل يحثو من المال حثوة، كان تمر أو ما شابه ذلك، جايب شقارة وعمال يعبي. فأمسكه أبو هريرة وقال: ماذا تصنع؟ قال: يا أبا هريرة، رجل فقير ذو عيال. بدأ يبكي، رق قلب أبو هريرة فتركه. في الصباح قال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ الله أكبر. قال: يا رسول الله، اشتكى عيالا وفقرا فتركته. قال: كذبك وسوف يعود، هيرجع لك تاني. الله أكبر. إذا ما دام النبي قال هيعود يبقى إيه؟ سيعود. أبو هريرة بقى منتظر الليلة الثانية ومتأكد إنه جاي. بالفعل جاء الرجل يحثو من مال الصدق، فأمسك به أبو هريرة قال: لن أتركك. فبكى وشكى عيالا وفقرا وضيقا، رق قلب أبو هريرة، رق قلب أبي هريرة فتركه. هو الجيل ده رباه محمد بن عبد الله ولا إيه؟ كانوا أبر الناس قلوبا وأكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا رضي الله عنهم أجمعين. فرق قلبه فترك. دي الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. علشان نعرف الداء بيجي لنا منين. فتركه. في الغد التقى برسول الله فقال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ الله أكبر. قال: يا رسول الله، شكى عيانا وفقرا فطرقته. قال: كذبك وسيعود، هيرجع لك مرة ثانية. طبعا زي ما انتوا بتقولوا بقى الثالثة ايه؟ ثابتة عن محمد، خلاص مفيش مفر المرة دي، هتتمسك هتتمسك. بالفعل الليلة الثالثة جلس أبو هريرة متأهبا، فجاء الرجل بدأ يحثو من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وقال: لن أتركك. خلاص المرة دي خلاص. قال أبا هريرة: أعلمك آية، إن قرأتها إذا أصبحت لم يزل عليك من الله حافظ حتى تمسي، وإن قرأتها من الليل لم يزل عليك حافظ من الله حتى تصبح وتخلي سبيلي. إيه رأيك؟ أنا خيرك، هعلمك آية لما تقرأها في الصباح تبقى محفوظ حتى المساء بأمر الله، وإذا قرأتها من الليل حفظت حتى الصباح بأمر الله. طبعا كلنا يعلم همة أبي هريرة في العلم وطلب العلم. قال: أفعل أفعل. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعلمه آية الكرسي. أبو هريرة قال لا سبيل، ثم أتى النبي فقال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال: أعلمك آية إن قرأتها إذا أصبحت كنت في حفظ الله إذا حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت كنت في حفظ الله حتى تصبح وتخلي سبيلي، ففعلت. قال: ما هي الآية؟ قال: آية الكرسي. قال النبي: صدقك وهو كذوب. ودي برضه تعلمنا أمر مهم جدا، أن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها كان أحق الناس بها. فنحن نقبل الحق حتى وإن كان من أعدائنا، حتى وإن كان من إبليس، ولا إيه؟ أبو هريرة قبل الحق من شيطانه، صدقك وهو المهم يكون حق، يكون إيه؟ حق. فالشاهد أن الجن اللي عمله عارف إن الجيل ده ربه محمد، فالجيل ده تربى على خلق الرحمة، خلاص ما يخافش بقى. ثلاث أيام عمال يجي بأمر الله تعالى. فالشاهد إخوتاه أن الكون انسجم مع رسول الله في 23 سنة فقط. بنى النبي أمة وأقام النبي دولة، كم سنة؟ 23 سنة، مش ده عمر الدعوة؟ منذ أن نزل قول الله تعالى على قلب النبي: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلال 23 سنة بنى النبي دولة وأقام أمة صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلم أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للعالمين، وقد حثنا ربنا على التأسي به صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن من حصون النجاة بعد القرآن التمسك بالسنة، فإن النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي. إذن عليك أن تعرف نبيك، عليك أن تعرف دينك الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ارتضاه الله عز وجل لنا لن تستطيع قوة مهما أوتيت من سلطان ومن جبروت أن تمحوه، لأن الذي ارتضى الإسلام دينا للبشرية هو من؟ هو الله. هيقول لك بقى ليبرالية، ديمقراطية، مدنية، هنقول إسلام. فمناط عزنا الإسلام. والله إخوتاه ما سعدت البشرية إلا عندما طبقت الإسلام قولا وعملا. ويوم أن تنكر الكثيرون للإسلام كان الذل والهوان والانكسار. وقد بينها الملهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكلكم يحفظ الأثر كما جاء عند الإمام الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمهما الله تعالى. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. ومن الذي قال؟ عمر، الذي قال عنه النبي: إن الله أجرى الحق على قلب ولسان عمر، ووصفه النبي بالملهم، وخصه النبي بالتحديد إنه المحدث عمر. ما دام عمر كذلك فينبغي على أمة النبي أن تقف أمام كل كلمة يتفوه بها عمر رضي الله عن عمر. لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى العزة فين؟ في الإسلام. النصر فين؟ في الإسلام. وقد وعد الله تعالى العاملين بهذا الدين بالتمكين والاستخلاف والتأييد، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، قال ربنا تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طب ما هو الدين الذي ارتضاه الله لنا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الأمة الآن في خوف وفزع في ظل النوازل البلطجية والسرقات وغياب الأمن، وكأنه مقصود كحلقة من حلقات الظلم والاستبداد حتى يعاني الشعب ما يعاني من ضيق وقرض. ولكن المسلم له قدرة بأمر الله تعالى على صيانة الأمن والأمان. لذا أوصيكم أحباب، لا تتركوا للمفسدين أن يفسدوا في أرض الله، كونوا على قلب رجل واحد، فإن الأمة لا تؤتى إلا إذا انفردت. لما كنا أقول لك وأنا مالي هتخرب، لكن لما نكون على قلب رجل واحد إيه اللي يحصل؟ والله يا أخواننا الإسلام والمسلم مش محتاج لشرطة لو طبقنا الإسلام. أنت كمسلم عندك قدرة على حفظ الأمن والأمان بوازع دينك وإيمانك. يوم ما نعرف إسلامنا ونعرف محاسن ديننا هخاف على جاري هيخاف عليا، واضح؟ فالحمد لله المسلم بإسلامه قادر على حفظ الأمن والأمان. فنسأل الله تعالى أن يخرج أهل مصر من هذا الضيق ومن هذا القرض. فالله وعدنا فقال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فأبشر أخي، الأمن قادم بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مشروط إنك تحقق الإسلام قولا وعملا وتجعله في واقع الحياة وتجهر بالحق. يعني أهل الباطل يجهرون بباطلهم، مش عايزين دين. طب وانت يا صاحب الدين ألا تجهر بالحق؟ لله لله. يعني أهل الباطل لا يستحيون من باطله، فكيف يستحي أهل الحق من الحق الذي عنده؟ فلابد أن تعرف إسلامك، فإسلامك مناط عزك، وإسلامك مناط نصرك، وإسلامك مناط كرمك. فوالله لا كرم لهذه الأمة وتكريم إلا بالإسلام. اقرأوا التاريخ. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان سخر منه الساخرون بمكة. أبو جهل فرعون هذه الأمة عليه لعائن الله كان دائما وأبدا يسهر ويقول: يا رويعي الغنم. بالإسلام رفع الله قدر ابن مسعود وأذل فرعون هذه الأمة أبا جهل. في يوم بدر إيه اللي حصل؟ ها هو ابن مسعود بعد أن قام ابن عفراء بطعن أبي جهل اللعين في ساحة بدر، وذهب إلى رسول الله كل يقول: أنا قتلت أبا جهل. قال لهما النبي: أرياني سيفيكما. فلما شاف النبي السيفين قال: كلاكما قتل. ثم نظر النبي إلى ابن مسعود وقال: قم إلى صاحبك. روح بقى ليشفي صدور قوم مؤمنين. هو فرعون الأمة أبو جهل أين هو الآن؟ هالك يذكر باللعنات. فقام ابن مسعود وذهب إليه فوجده يلقظ أنفاسه الأخيرة. يعمل ابن مسعود كان قليل الحجم رضي الله عنه وارضاه، فصعد على صدره. الله أكبر. اللعين بيموت يقول إيه حتى في لحظات الموت، يقول له إيه؟ لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. أيوة الإسلام، الإسلام. فليصعد ابن مسعود على صدرك يا لعين بإيه؟ بالإسلام. بلال بن رباح في مكة المكرمة كم شهدت الرمال المحرقة تعذيب بلال على يد المشركين، يجرد من ثيابه ويضع الحجر على صدره، والسفهاء يضربونه بالحجر ويجرونه على الرمال المحرقة. ومرت الأيام، وفي يوم الفتح، فتح مكة، والنبي قادم على رأس 10,000 موحد صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد ساجدا لله على دبته متواضعة، ثم قال النبي لبلال: اصعد يا بلال فارفع النداء. الآن بلال على ظهر الكعبة، الله أكبر، يقول: الله أكبر، الله أكبر. وإذا بالرمال التي شهدت تعذيبك يا بلال تشهد اليوم علو قدرك، وأنت فوق البيت تنادي الله أكبر. الإسلام. بنقول سيدنا بلال. سيدنا ولا مش سيدنا؟ اللي مش عاجبه يقوم يروح. سيدنا ونص كمان، الله يرضى عليك. بإيه يا جماعة؟ بالإسلام. بنقول سيدنا بلال وكان عبدا حبشيا. الإسلام. الإسلام عزة، الطاعة عزة، والمعصية مذلة وهوان. فمتى يعرف المسلمون إسلامهم؟ ومتى يثق المسلم في ربه؟ يا جماعة، في تقدير اسمه التقدير اليومي الذي قال الله تعالى فيه: كل يوم هو في شأن. كيف يخاف من له رب كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ظالمون يتساقطون وتكشف عوراتهم بالمعاصي بالذنوب بالظلم. في ظل الدولة العباسية، عندما وصلت الدولة إلى أوج مجدها، أحد زعماء الدولة العباسية أغار على البرامكة، وكانوا ظالمين مفسدين يسلبون الأموال ويفعلون فما أشبه اليوم بالبارحة، فأخذ منهم الفضيل بن يحيى وأباه. طبعا يحيى هذا كان من كبراء دولة البرامكة، والفضيل ابنه كان وزيرا للدولة، فأخذهما وزج بهما في غياهر السجون. الله أكبر. شوف الآيات الآن أمامك. فجلس يحيى وابنه في غياهر السجن كده يبكيان بعد السلطان والعز والمنع والحرس والجند والأموال والموتوسيكلات. وكان في عندهم موتوسيكلات؟ ما كانش في موتوسيكلات. المهم، في ظلام الليل جاء الفضيل إلى أبيه باكيا وقال: أبتي، أين العز الذي كنا فيه؟ وأين الأموال؟ وأين الحرس؟ وأين الجند؟ وأين الملك؟ فماذا قال يحيى وكان فيه حكمة؟ قال: بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم. كم رملوا من نساء، وكم اعتقدوا من خيرة الشباب من الصالحين، وكم آذوا، وكم عذبوا، وكم نكلوا، وكم يتموا، وكم وكم وكم. دعوة مظلوم سرت بليل. فالفاعل الحقيقي هو من؟ الله القائل: كل يوم هو في شأن. اوعى تقع في شرك الأسباب وتقول لولا، ثورة والشباب. من الفاعل؟ الله. لكلها أسباب، فإياك إياك. فكيف يخاف من له رب كل يوم هو في شأن؟ أخي، هذا هو أول واجب، أن تعرف ربك، أن تعرف نبيك، أن تعرف دينك. أرى المقام قد ضاق بنا، وهذا اللقاء جئت مسلما بعد غياب قال، فلعله أن تقدر لنا لقاءات في القابل نواصل معا بقية الواجبات الأربعة حتى تكون على شوق للمتابعة، فأكتفي بهذا القدر، فإن شاء الله تعالى سوف نردد لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى نواصل معا الحديث عن الواجبات الأربعة التي تجب على كل مسلم ومسلمة. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم.